بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. أقرأ يا شيخ عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في جامعه الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها بقوله: باب إمامة المفتون والمبتدع.
أي ما حكمهما؟ المفتون هو الذي وقع في الفتنة، والمبتدع هو الذي ارتكب البدع، وهي الوقوع في أمور أحدثت على أنها من الدين وهي ليست من الدين، وإنما هي من الزيادة على دين الإسلام، وتعتبر من الفسوق. وأن المبتدعين يعدوا من الفسقة لخروجهم على دين الإسلام ولإحدادهم في دين الله ما ليس منه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حقهم في الحديث الذي أخرجته، أو في الحديث الذي روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهنا يورد الإمام البخاري هذا السؤال: ما حكم من أمى الناس وهو من أهل البدع، أو هو من أهل الفتن، يعني من الذين وقعوا في الفتن؟ وظاهر كلامه أنه لا يمكن من إمامة الناس، وأنه لو أمى الناس وصلى الناس وراءه فصلاتهم صحيحة، والله أعلم. نعم.
وقال الحسن: صلي وعليه بدعته.
أنا عليك أن تصلي وإن كان مبتدعا، فلك صلاتك وعليه بدعته، وهذا مما يدل على جواز المصلي الصلاة خلف المبتدع. نعم.
قال أبو عبد الله: وقال لنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور، فقال: إنك إمام عامة، ونزل بك ما نرى، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا ساءوا فاجتنب إساءتهم. قال: وقال
هذا ظاهره أن عثمان رضي الله تعالى عنه يرى جواز الصلاة خلف أصحاب الفتن.
قال: وقال الزبيدي: قال الزهري: لا نرى أن يصلى خلف المخنث إلا من ضرورة لا بد منها.
وهذه مسألة ألحقت بمسألة المفتون وبمسألة أهل البدع، وهي الصلاة خلف من وصف بهذا الوصف وقيل فيه إنه مخنث. والمخنث يطلق على معان، من أبرزها ومن أولها أن المخنث هو الرجل الذي يكون في هيئته تكسر وتمايل وتشبه بالنساء، إن من حيث القول وإن من حيث الحركة، وهذا قد يكون خلقيا فيقال فيه إنه المخنث. ومثل هذا ما حمله على الفعل هو أمر خلقي وطبيعي، ولهذا أجاز بعض أهل العلم الصلاة خلف هذا النوع من الناس، لأنه أمر غير مقصود، ولا هو متصنع، ولا هو في ظاهره مخالفة لشريعة الله جل وعلا. وقد كان هذا الصنف من الرجال موجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يدخلون على النساء، لكنه عليه الصلاة والسلام منع منهم من يتحدث في شأن النساء ومن يعرف ما عليه بعض صفات النساء مما يدل على اطلاعه على عوراتهن. أما إذا لم يكن هذا حاله وكان مجبولا على هذا النوع من التكسر والتمايل دون أن يرتكب بناء على ذلك مخالفات، ولم يوجد غيره فصلى بالناس لا بأس من الصلاة خلفه، أي للحاجة، لأن الشارع حريص على الجماعة وإقامة الجماعة. وأما النوع الثاني الذي أشار إليه الحافظ فهؤلاء أهل الفسق، وهو الذي يعبر عنهم بأن هذا الوصف يتناول من يؤتى من الرجال. ولا شك أن هذه معصية بل كبيرة من الكبائر، وأن من يفعل ذلك يستوجب الحد، ولهذا لا يمكن أمثال هؤلاء من الإمامة ولا تصح الصلاة خلفهم.
قال: وحدثنا محمد بن أبان قال حدثنا غندر عن شعبة عن أبي التياح أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنه سمع أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر.
قال النبي صلى الله عليه وسلم،
أحسن الله
إليك. وإن ذكرها قال مرة واحدة، لكن المحدثين يستحسنون أن يكرر القول، فالأول هو قول أنس والثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: اسمع وأطع، ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة.
وهذا الدليل في جواز إمامة الموالي والعبيد، وهو الذي أشار إليه في الترجمة دون الجزء الآخر وما يتعلق بالمخنثين.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: قوله باب إمامة المفتون، أي الذي دخل في الفتنة فخرج على الإمام ومنهم من فسره بما هو أعم من ذلك. قوله والمبتدع أي من اعتقد شيئا مما يخالف أهل السنة والجماعة. قوله وقال الحسن صل وعليه بدعته وصله سعيد بن منصور
أي قول الحسن وهو مرسل. نعم.
عن ابن المبارك عن هشام بن حسان أن الحسن سئل عن صلاة أن الحسن سئل عن الصلاة خلف صاحب البدعة فقال الحسن صل خلفه وعليه بدعته.
قوله أي أبا أجاز له ذلك، وهذا في نظري الحسن رحمه الله أنه لا تنافي بينهما، لأن الغرض إقامة الجماعة. نعم.
قوله وقال لنا محمد بن يوسف هو الفريابي
والفربري والفريابي
هو الفريابي.
نعم هو الفريابي محمد بن يوسف الفريابي. نعم
أحسن الله إليكم. قيل عبر بهذه الصيغة لأنه مما أخذه من شيخه في المذاكرة،
يعني لما قال قال ما قال حدثنا، والروايات التي يذاكر فيها البخاري شيوخه يقول فيها قال فلان ولا يقول حدثنا فلان، تمييزا بين ما أخذه مذاكرة وما أخذه رواية. نعم.
فلم يقل فيه حدثنا، وقيل إن ذلك مما تحمله بالإجازة أو المناولة أو العرض.
والمراد بالإجازة والمناولة والعرض طرق من طرق التحمل، أما الإجازة فهي الإخبار بالجملة، كان يقول أجزتك في رواية كتابي هذا، وأما المناولة فأن يناوله الكتاب من حديثه ويقول له أروي عني هذا الكتاب، وأما العرض فيقرأ الطالب على الشيخ ذلك الكتاب، وكلها من طرق التحمل. نعم.
وقيل هو متصل من حيث اللفظ منقطع من حيث المعنى، والذي ظهر لي بالاستقراء خلاف ذلك، وهو أنه متصل لكنه لا يعبر بهذه الصيغة إلا إذا كان المتن موقوفا أو كان
يعني إذا كان المتن موقوفا على الصحابي لا أنه مرفوع. نعم.
أو كان فيه راو ليس على شرطه، والذي هنا من قبيل الأول
أنه من قوله الصحابي. نعم.
وقد وصله الإسماعيلي من رواية محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي. قوله عن حميد بن عبد الرحمن أي بن عوف. وفي رواية الإسماعيلي أخبرني حميد، وأخرجه الإسماعيلي من طريق أخرى عن الأوزاعي، وخالفه يونس بن يزيد فقال عن الزهري عن عروة أخرجه الإسماعيلي أيضا. وكذلك رواه معمر عن الزهري أخرجه عمر بن شبه في كتاب مقتل عثمان رضي الله عنه عن غندر عنه. ويحتمل أن يكون للزهري فيه شيخان.
كل هذا مبررات لتمييز ما رواه البخاري بقوله قال فلان ولم يقل حدثنا. نعم.
قوله عن عبيد الله بن عدي في رواية ابن المبارك عن الأوزاعي عند الإسماعيلي وأبي نعيم حدثني عبيد حدثني عبيد الله بن عدي بن الخيار من بني نوفل بن عبد مناف. وعبيد الله المذكور تابعي كبير معدود في الصحابة لكونه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم،
لكنه لم يره، ولذلك كان من المخضرمين ولم يكن من الصحابة. نعم.
لكونه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عثمان من أقارب أمه كما سيأتي في موضعه. قوله إنك إمام عامة أي جماعة، وفي رواية يونس وأنت الإمام أي الأعظم. قوله ونزل بك ما نرى أي من الحصار،
حيث حاصروه ومنعوه من الصلاة. نعم.
قوله ويصلي لنا أي أمنا. قوله إمام فتنة أي رئيس فتنة. واختلف في المشار إليه بذلك، فقيل هو عبد الرحمن ابن عديس البلوي أحد،
هو عبد الرحمن ابن عدي البلوي أحد
رؤوس المصريين الذين حصروا عثمان.
نعم.
قاله ابن وضاح فيما نقله عنه ابن عبد البر وغيره، وقاله ابن الجوزي وزاد إن كنانة ابن بشر أحد رؤوسهم صلى بالناس أيضا. قال الحافظ قلت وهو المراد هنا،
يعني ثمامة ابن بشر. نعم.
فإن سيف بن عمر روى حديث الباب في كتاب الفتوح من طريق أخرى عن الزهري بسنده، فقال فيه دخلت على عثمان وهو محصور وكنانة يصلي بالناس، فقلت كيف ترى الحديث،
حيث إنه من الخوارج الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه.
وقد صلى بالناس يوم حصر عثمان رضي الله عنه أبو أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري رضي الله عنه، لكن بإذن عثمان.
فهذا إمام عد وليس إمام جور. نعم.
ورواه عمر بن شبة بسند صحيح
كما ذكر في مقتل عثمان في كتابه مقتل عثمان. نعم.
ورواه ابن المدين من طريق أبي هريرة رضي الله عنه، وكذلك صلى بهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما رواه إسماعيل الخطي في تاريخ بغداد من رواية ثعلبة بن يزيد الحماني. قال فلما كان يوم عيد الأضحى جاء علي فصلى بالناس، وقال ابن المبارك فيما رواه الحسن الحلواني لم يصلي بهم غيرها، وقال غيره صلى بهم عدة صلوات، وصلى بهم أيضا سهل بن حنيف. رواه عمر بن شبة بإسناد قوي. وقيل صلى بهم أيضا أبو أيوب الأنصاري وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما، وليس واحد من هؤلاء مرادا بقوله إمام فتنة،
لأن هؤلاء صلوا بإذن من عثمان رضي الله عنه.
وقال الداودي معنى قوله إمام فتنة أي إمام وقت فتنة، وعلى هذا لاختصاص له بالخارجي،
يعني لا اختصاص له، يعني إمام الفتنة ما هو خاص بالخوارج، وإنما كل من شارك في الفتنة. نعم.
قال ويدل على صحة ذلك أن عثمان لم يذكر الذي أمهم بمكروه، بل ذكر أن فعله أحسن الأعمال انتهى.
نعم، يعني أثنى على فعله،
وهذا مغاير لمراد المصنف من ترجمته، ولو كان كما قال لم يكن قوله ونتحرج مناسبا. قوله ونتحرج
أي نقع في الحرج في صلاتنا خلف هؤلاء الذين خرجوا على الإمام وحصروه ثم قتلوه. نعم.
في رواية ابن المبارك وإنا لنتحرج من الصلاة معه. والتحرج التأثم أي نخاف الوقوع في الإثم. وأصل الحرج الضيق ثم استعمل للإثم لأنه يضيق على صاحبه.
وأصل الحرج
الضيق.
الضيق نعم.
ثم استعمل للإثم لأنه يضيق على صاحبه.
لأنه يضيق على صاحبه.
لأنه
نعم.
يضيق على صاحبه. قوله فقال الصلاة أحسن في رواية ابن المبارك أن الصلاة أحسن
يعني معهم من عدم الصلاة.
وفي رواية معقل بن زياد عن الأوزاعي عند الإسماعيلي من أحسن
بدلا من أحسن من أحسن يعني الصلاة وعدم الصلاة كل منهما حسن لكن الأحسن الصلاة. نعم.
قوله فإذا أحسن الناس فأحسن ظاهره أنه رخص له في الصلاة معهم كأنه يقول لا يضرك كونه مفتونا بل إذا أحسن فوافقه على إحسانه واترك مفتتن به وهو المطابق لسياق الباب وهو الذي فهمه الداودي حتى احتاج إلى تقدير حذف في قوله إمام فتنة. وخالف ابن المنير فقال يحتمل أن يكون رأى أن الصلاة خلفه لا تصح فحاد عن الجواب بقوله إن الصلاة أحسن لأن الصلاة التي هي أحسن هي الصلاة الصحيحة وصلاة الخارجي غير صحيحة لأنه إما كافر أو فاسق انتهى. وهذا قاله نصرة لمذهبه في عدم صحة الصلاة خلف الفاسق وفيه نظر لأن سيفا روى في الفتوح عن سهل بن يوسف الأنصاري عن أبيه قال كره الناس الصلاة خلف الذين حصروا عثمان رضي الله عنه إلا عثمان فإنه قال من دعا إلى الصلاة فأجيبوه انتهى.
أي فرخص لهم في ذلك.
فهذا صريح في أن مقصوده بقوله الصلاة أحسن الإشارة إلى الإذن بالصلاة خلفه وفيه تأييد لما فهمه المصنف من قوله إمام فتنة. وروى سعيد بن منصور من طريق مكحول قال قالوا لعثمان إنا نتحرج أن نصلي خلف هؤلاء الذين حصروك فذكر نحو حديث الزهري وهذا منقطع إلا أنه اعتضد
يعني جاء ما يعضده من الروايات حيث قوة الرواية.
قوله وإذا أساءوا فاجتنب فيه تحذير من الفتنة والدخول فيها ومن جميع ما ينكر من قول أو فعل أو اعتقاد. وفي هذا الأثر الحظ على شهود الجماعة ولا سيما في زمن الفتنة لئلا يزداد تفرق الكلمة.
نعم.
وفيه أن الصلاة خلف من تكره الصلاة خلفه أولى من تعطيل الجماعة.
وفي من يصلي كل إنسان لنفسه. نعم.
وفيه رد على من زعم أن الجمعة لا يجزئ أن تقام بغير إذن الإمام.
لأنها داخلة في عموم الجماعة.
قوله وقال الزبيدي بضم الزاي هو محمد بن الوليد. قوله المخنث رويناه.
قوله المصنف.
قوله المخنث.
المخنث نعم.
رويناه بكسر النون وفتحها.
مخنث ومخنث نعم.
فالأول المراد به من فيه تكسر وتثن
يعني طبيعة حياته وجسمه وكلامه وحركته نعم.
وتشبه بالنساء. والثاني المراد به من يؤتى. وبه جزم أبو عبد الملك فيما حكاه ابن التين محتجا بأن الأول لا مانع من الصلاة خلفه إذا كان ذلك أصل خلقته.
يعني هذا من طبيعة خلقته وليس أمرا متكسبا أو مكتسبا وليس تصنعا نعم.
ورد بأن المراد من يتعمد ذلك فيتشبه بالنساء فإن ذلك بدعة قبيحة
نعم.
ولهذا جوز الداودي أن يكون كل منهما مرادا. قال ابن بطال ذكر البخاري هذه المسألة هنا لأن المخنث مفتتن في طريقته
ويدخل ويندرج تحت وصف المفتون نعم.
قوله إلا من ضرورة أي بأن يكون ذا شوكة أو من جهته
يعني أن يكون هو الذي له القوة أو هو المسيطر على الناس أو هو يعني الذي سرت له الطاعة نعم.
فلا تعطل الجماعة بسببه. وقد رواه معمر عن الزهري بغير قيد أخرجه عبد الرزاق عنه. ولفظه قلت فالمخنث قال لا ولا كرامة لا يؤتم به.
فهذا ظاهر في أنه لا يرى إمامة المخنث نعم.
وهو محمول على حالة الاختيار. قوله حدثنا محمد بن أبان هو البلخي مستملي وكيع وقيل الواسطي وهو محتمل لكن لم نجد للواسطي رواية عن غندر بخلاف البلخي
فإن له رواية عن محمد بن جعفر غندر نعم.
وقد تقدم عنه بموضع آخر في المواقيت وهذا جميع ما أخرج عنه البخاري. قوله اسمع وأطع.
قول اسمع وأطع نعم.
تقدم الكلام عليه قبل بباب
نعم.
وقال ابن المنير وجه دخوله في هذا الباب أن الصفة المذكورة إنما توجد غالبا في عجمي حديث عهد بالإسلام لا يخلو من جهل بدينه
ولذلك يظن أنه أولى بالإمامة من غيره نعم.
ولو لم يكن إلا افتتانه بنفسه حتى تقدم للإمامة وليس من أهلها. ثم قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين
يعني أين يقف المأموم إذا كان واحدا مع الإمام. قال يقوم عن يمينه بحذائه أي مساو له في الصف.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت سعيد بن جبير قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت في بيت خالتي ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم جاء فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام، فجئت فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه، فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطه أو قال خطيطه، ثم خرج إلى الصلاة. قال الحافظ: قوله باب يقوم أي المأموم عن يمين الإمام بحذائه بكسر المهملة وذال معجمة بعدها مدة أي بجنبه، فأخرج بذلك من كان خلفه أو مائلا عنه. قوله سواء أخرج به من كان إلى جنبه لكن على بعد عنه.
نعم.
كذا قال الزين بن المنير،
أي أن هؤلاء وقوفهم ليس مناسبا، وأما المناسب أن يقف بحذاء الإمام أي بجنبه عن يمينه. نعم.
والذي يظهر أن قوله بحذائه يخرج هذا أيضا، وقوله سواء أي لا يتقدم ولا يتأخر. وفي انتزاع هذا من الحديث الذي أورده بعده، وقد قال أصحابنا يستحب أن يقف المأموم دونه قليلا، وكأن المصنف أشار بذلك إلى ما وقع في بعض طرقه، فقد تقدم في الطهارة من رواية مخرمة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ فقمت إلى جنبه، وظاهره المساواة. وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس نحو من هذه القصة، وعن ابن جريج قال قلت لعطاء الرجل يصلي مع الرجل أين يكون منه؟ قال إلى شقه الأيمن. قلت أيحاذي به حتى يصف معه لا يفوت أحدهما الآخر؟ قال نعم. قلت أتحب أن يساويه حتى لا تكون بينهما فرجة؟ قال نعم. وفي الموطأ عن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالهاجرة فوجدته يسبح، فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه. قوله إذا كان أي إماما ومأموما،
يعني كان 2،
بخلاف ما إذا كان مأمومين مع إمام فلهما حكم آخر،
أي يرجعان ويقفان صفا خلفه.
قال الحافظ تنبيه: هكذا في جميع الروايات باب بالتنوين يقوم إلى آخره، وأورده الزين بن المنير بلفظ باب من يقوم بالإضافة وزيادة من، وشرحه على ذلك، وتردد بين كونها موصولة أو استفهامية، ثم أطال في حكمة ذلك وأن سببه كون المسألة مختلفا فيها، والواقع أن من محذوفة والسياق ظاهر في أن المصنف جازم بحكم المسألة لا متردد،
يعني باب وقوف المأموم بجانب الإمام إن كان واحدا. نعم.
والله أعلم. وقد نقل بعضهم الاتفاق على أن المأموم الواحد يقف عن يمين الإمام إلا النخعي، فقال إذا كان الإمام ورجل قام الرجل خلف الإمام، فإن ركع الإمام قبل أن يجيء أحد قام عن يمينه، أخرجه سعيد بن منصور. ووجهه بعضهم بأن الإمام مظنة الاجتماع فاعتبرت في موقف
أن الإمام مظنة
الاجتماع.
نعم. يعني مظنة أن يأتيه الناس ويصلون وراءه لا ينفرد بمأموم واحد. نعم.
فاعتبرت في موقف المأموم حتى يظهر خلاف ذلك.
نعم.
وهو حسن لكنه مخالف للنص، وهو قياس فاسد. ثم ظهر لي أن إبراهيم إنما كان يقول بذلك حين يظن ظنا قويا مجيء ثان،
مجيء مصلى ثان ليقف بجانب المأموم الأول. نعم.
وقد روى سعيد بن منصور أيضا عنه قال: ربما قمت خلف الأسود وحدي حتى يجيء المؤذن. وذكر البيهقي أنه يستفاد من حديث الباب امتناع تقديم المأموم على الإمام خلافا لمالك.
نعم.
لما في رواية مسلم: فقمت عن يساره فأدارني من خلفي حتى جعلني عن يمينه. وفيه نظر،
لأن هذا لا يعني أن المأموم يكون أمام الإمام. نعم.
ثم قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما. قال: حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو عن عبد ربه ابن سعيد عن مخرمة ابن سليمان عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نمت عند ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة، فتوضأ ثم قام يصلي، فقمت عن يساره فأخذني فجعلني عن يمينه، فصلى 13 ركعة ثم نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ. قال عمرو: فحدثت به بكيرا فقال: حدثني كريب بذلك. قال الحافظ: قوله باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام إلى آخره،
يعني ما الحكم؟ فبين أن الحكم أن الإمام يدير هذا الذي وقف عن يساره إلى يمينه وهو في الصلاة دون أن يقطعها. نعم. وأن العمل اليسير لا يضر. نعم.
وجه الدلالة من حديث ابن عباس المذكور أنه صلى الله عليه وسلم لم يبطل صلاة ابن عباس مع كونه قام عن يساره أولا، وعن أحمد تبطل لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقره على ذلك. والأول قول الجمهور، بل قال سعيد بن المسيب: إن موقف المأموم الواحد يكون عن يسار الإمام ولم يتابع على ذلك. قوله حدثنا أحمد، لم أره منسوبا في شيء من الروايات، لكن جزم أبو نعيم في المستخرج بأنه ابن صالح وأخرجه من طريقه.
نعم.
قوله قال عمرو: هو ابن الحارث المصري، وكذا وقع عند أبي نعيم. قوله عن عبد ربه بفتح الراء وتشديد الموحدة، وهو أخو يحيى ابن سعيد الأنصاري.
نعم.
وفي الإسناد 3 من التابعين مدنيون على نسق،
يعني كلهم يروي عن الثاني.
قوله نمت في رواية الكشميهني بت،
نعم.
قوله فأخذني فجعلني، قد تقدم أنه أداره من خلفه، واستدل به على أن مثل ذلك من العمل لا يفسد الصلاة كما سيأتي،
لأنه عمل يسير ولمصلحة الصلاة. نعم.
قوله قال عمرو أي ابن الحارث المذكور بالإسناد المذكور إليه، ووهم من زعم أنه من تعليق البخاري، فقد ساقه أبو نعيم مثل سياقه، وبكير المذكور في هذا هو ابن عبد الله بن الأشج. واستفاد عمرو بن الحارث بهذه الرواية عنه العلو برجل.
نعم، يعني روايته أعلى برجل من روايات غيره.
ثم قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب إذا لم ينوي الإمام أن يأم ثم جاء قوم فأمهم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت أصلي معه، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. قال الحافظ: قوله باب إذا لم ينوي الإمام أن يأم إلى آخره، لم يجزم بحكم المسألة لما فيه من الاحتمال،
يعني لأن النبي أول ما قام يصلي ما كان في نيته أن ابن عباس سيصلي معه،
لأنه ليس في حديث ابن عباس التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينوي الإمامة، كما أنه ليس فيه أنه نوى لا في ابتداء صلاته ولا بعد أن قام ابن عباس فصلى معه، لكن في إيقافه إياه منه موقف المأموم ما يشعر بالثاني،
بأنه نوى عند ذلك الإمامة.
وأما الأول فالأصل عدمه، وهذه المسألة مختلف فيها، والأصح عند الشافعية لا يشترط لصحة الاقتداء أن ينوي الإمام الإمامة. واستدل ابن المنذر أيضا بحديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في شهر رمضان قال: فجئت فقمت إلى جنبه، وجاء آخر فقام إلى جنبي حتى كنا رهطا، فلما أحس النبي صلى الله عليه وسلم بنا تجوز في صلاته. الحديث.
ومعنى تجوز يعني خفف صلاته.
وهو ظاهر في أنه لم ينوي الإمامة ابتداء، وأتموهم به وأقرهم، وهو حديث صحيح أخرجه مسلم وعلقه البخاري كما سيأتي في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى. وذهب أحمد إلى التفرقة بين النافلة والفريضة، فشرط أن ينوي في الفريضة دون النافلة، وفيه نظر لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وحده فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ أخرجه أبو داود وحسنه الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.
وهذا في الفريضة وليس في النافلة. نعم.
قوله عن عبد الله بن سعيد بن جبير: هو من أقران أيوب الراوي عنه، ورجال الإسناد كلهم بصريون. وسيأتي الكلام على بقية فوائد حديث ابن عباس المذكور في هذه الأبواب الثلاثة تاما في كتاب الوتر إن شاء الله تعالى. ثم قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.